بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثرهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك من برنامجكم دار السلام. عنوان حلقة هذا المساء المبارك عمورية، وهي قرية بلدة في تركيا الآن. شاع ذكرها في التاريخ الإسلامي لأن الجيش الذي وصل إليها ليحررها كان بقيادة خليفة المسلمين نفسه، وهو المعتصم بالله. ثم جاء أبو تمام فخلد هذا الأمر ببائيته الشهيرة: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. هذا مدخل توطئة تمهيد لما نريد أن نقوله في لقائنا المبارك هذا. الإسلام عزيز وتعظم عزته إذا كان المسلمون متآلفين، مجتمعين، متحابين، متوادين، ينصر بعضهم بعضا. الدولة العباسية قامت على أنقاض دولة بني أمية، وكان أبو العباس السفاح أول خلفاء تلك الدولة، ثم عقبه أخوه أبو جعفر المنصور، ويعده المؤرخون المؤسس الثاني للدولة العباسية، ثم كان الهادي والمهدي، ثم أفضت الخلافة إلى هارون الرشيد الخليفة العباسي الشهير. جعل هارون الرشيد ولاية العهد في ابنه الأمين، رغم أن المأمون كان أكبر من الأمين بستة أشهر، لكن الأمين أمه زبيدة عربية، والمأمون أمه فارسية جارية يقال لها مراجل، ماتت بعد ولادتها للمأمون بثلاثة أيام فيما يعرف بحمى النفاس. زبيدة أصرت على زوجها هارون أن يجعل ولاية العهد بعده في الأمين. كان هارون يعلم أن المأمون أكفأ شد كفاءة للخلافة من أخيه، لكنه قبل بمشورة زوجته، فهي كانت ترى أن ابنها الأمين يختلف، فهو هاشمي ولدته هاشمية، وهذا قليل ما يتكرر في النسب الهاشمي، ويقولون إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أول هاشمي ولدته هاشمية، إذ أن فاطمة بنت أسد أمه وأبو طالب أبوه كلاهما من بني هاشم. قبل هارون هذا الأمر فجعل ولاية العهد في الأمين، وجعل بعده المأمون، لكن الحال بين الأخوين لم يستمر، فكان بينهما صراع. قهر المأمون الأمين غلبه، قتل الأمين على يد طاهر الخزاعي أحد قوات جيش المأمون. آلت إمرة المؤمنين، آلت الخلافة إلى المأمون. كان للمأمون إخوة من أبي هارون، كان المعتصم واسمه محمد أبو إسحاق، كان من أم تركية، لكن المأمون كان يرى أن في أخيه هذا من الكفاءة والقدرة، وإن كان قليل البضاعة في العلم لأنه كان يكره الكتاب لم يتعلم، لكن كان يرى فيه الشجاعة والهيبة، وهذان مطلبان عظيمان في من يريد أن يحكم، لا بد من الهيبة. بعد أن تولى المأمون توفي رحمه الله تعالى، فبويع أخوه المعتصم محمد أبو إسحاق، بويع بالخلافة أميرا للمؤمنين. بعض القضايا المعلقة التي كانت في زمن المأمون مثل خروج بابك الخرمي عليه، تخلص المعتصم منها، بمعنى أخمد تلك الفتن التي كانت في زمن أخيه. على الجانب الآخر هناك ثغور، معنى ثغور هي أدنى قرى المسلمين من أرض العدو، أدنى قرى المسلمين من أرض العدو. كانت هناك قرى ثغور حاول البيزنطيون، والصراع بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية سواء كانت في زمن الراشدين أو في زمن الأمويين أو في زمن العباسيين، كل أولئك مسلمون، كانت تقوم أحيانا وتخمد أحيانا، لكن شابا يقال له توفيل تولى الإمبراطورية البيزنطية بعد وفاة سلفه، وكان شابا بلغه الاختلاف الذي حصل ما بين الأمين والمأمون، فعلم أن أركان الدولة العباسية بدأت تهتز، ثم بلغه خروج بابك الخرمي، فشجعه ذلك على أن يبدأ بالثغور الإسلامية التي هي قريبة منه أن يطأها، فوطئ أرضا قرية بلدة ثغرا يقال له زبطرة كان المسلمون يسكنونه. هذه زبطرة بقدر الله وحظ تيفول السيء كانت أم المعتصم، وقد قلنا إن أمه تركية ولدت في هذه القرية، أي أن المعتصم بالنسبة له زبطرة هذه هي أرض أمه، فهو أصلا من أصل تركي وإن كان أبوه هاشمي وهو هارون الرشيد. لما علم المعتصم بذلك وصاحب ذلك أن التيفول أسر بعض نساء المسلمين، فيهن امرأة يقال لها شراه العلوية هاشمية من بني هاشم أي من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة أنطقها الله أن تستغيث بالمعتصم وتقول الكلمة التي ما زالت خالدة إلى يومنا هذا. لماذا خلدت؟ لأن المعتصم أجابها، نادت تلك المرأة ومعتصمة وهي تقاد في الأغلال في أسرى البيزنطيين، نادت ومعتصمة بلغت الكلمة أسماع المعتصم، فجمع قواد جيشه واسألهم أي مدن الروم أحب إليهم، فأخبروه بأنها عمورية وأنه لم يسبق لقائد مسلم أن وطئ أرضها، فجمع جيشا كبيرا جدا وأتى بقواده، وأتى زاحفا من بغداد من سر من رأى، وبغداد عاصمة الخلافة إلى جهة تركيا، وجعل جيشه على قسمين، جيش بعثه قبله إلى أنقرة وجيش بقي هو يقوده، وفي نفس الوقت أخذ يتلمس أخبار من بعثهم، فلما بلغه أن الجيش الذي يقوده الأفشين المتوجه إلى أنقرة ما زال يأخذ نصرا في القرى التي يراها، وعلم أن عمورية هي أعظم حصونهم، فلما فرغ الجيش الذي بعثه إلى أنقرة من مهمته اجتمع الجيشان وكلهم بقيادة الخليفة نفسه، ويمم صوب عمورية يريدها ليغيظ بذلك البيزنطيين كما أغاظوا أهل الإسلام، وصارخت تلك المرأة مستغيثة ومعتصمة. كان انتصاره قبل ذلك في شعبان، لكنه ما بلغ عمورية إلا في رمضان فحاصرها، وكانت منيعة جدا، فقسم أبراجها وحصونها على قواد جيشه، واجهه خندق بينه بين بعض الحصون وهو في طريقه أصلا في حربه في طريقه إلى عمورية، نال أغناما كثيرة، بمعنى مر على ديار وقرى اجتاحها فكانت كثيرة الأغنام، فكان يأخذ الأغنام معه، فلما بلغه لما وصل إلى ذلكم الخندق وحال الخندق وهو حفرة في الأرض بينه وبين ما يريد، قسم الأغنام على جيشه على كل فرد على كل جندي، أعطاه ضأنا وأمره أن يأكله يطعمه وأن يأتي بجلده محشوا مملوءا ترابا، والجيش كثير قرابة 500,000، صحيح أن الأغنام لا تصل إلى هذا الحد لكنها أتت على كثير من الجيش إذ كان يأخذ الأغنام معه، ثم إنهم صنعوا ذلك فردمت تلك الحفرة بما ألقاه الجيش فيها من التراب الذي كان محشوا في جلود الضأن حتى كادت أن تستوي بالأرض، فأمر بالخيل والمنجنيق أن يعبر، وما زال محاصرا عمورية حتى تمكن منها وهدم برجيها وفر تيفول، ثم أسر من شاء من الأسر، ثم أبى إلا أن يحرقها فأحرقها وتركها ذليلة النار والخشب كما قال المتنب كما قال أبو تمام في مدحه له، ثم قفل راجعا في ليال عز في الإسلام نظيرها، عز في الإسلام نظيرها. ولهذا قال أبو تمام: فبين أيام بدر وبين أيامك أقرب النسب. ووافق ذلك أنها وقعت في رمضان. هذه هي بالإجمال أيها المبارك معركة عمورية. الآن نتدارس ما فيها من عظات من عبر رجالاتها من أثر فيها. لم يكن تيفول موفقا حينما غلب على ظنه أن ذلك النزاع الداخلي في دولة بني العباس سيجعله قادرا على أن يصل إلى مراده. فالنظرة السياسية لديه العسكرية لم تكن مصيبة على الوجه الأتم. بالنسبة للمعتصم كان أصلا قائدا شجاعا ذا هيبة، الخوف عن قلبه بعيد، وربما أن كونه من عنصرين عربي وتركي أعان على ذلك، ولأمر أراده الله. وهذا الرجل المعتصم يتوقف المؤرخون عنده في علاقته بالرقم 8، إذ أنه ثامن أولاد هارون الرشيد، ورزق 8 بنين و8 بنات، وعاش 48 عاما و8 أيام، وحكم 8 سنين و8 أشهر و8 أيام، فسمي بالمثمن. وهذا شيء عجيب غريب أن يتفق هذا كله في شخص واحد. جاء أبو تمام فخلد ذكره بقصيدته. الشعر أحيانا يوفق صاحبه كيف يخلد أحداث الدهر. نحن نعلم أن سيف الدولة كان له كذلك صراعات مع الروم. الذي خلد انتصارات سيف الدولة ما قاله المتنبي أبو الطيب في سيف الدولة، فإن ذلك أسهم كثيرا في بقاء انتصارات سيف الدولة حاضرة في التاريخ. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فيا عجبا من دائر أنت سيفه، أما يتوقى شفرتي ما تقلد، لكل امرئ من دهره ما تعود. وعادة سيف الدولة الطعن في العدا، هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. فيا عجبا من دائر أنت سيفه، أما يتوقى شفرتي ما تقلد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا، مضر كوضع السيف في موضع الندى. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. والمقصود أن شعر المتنبي خلد انتصارات سيف الدولة، كذلك أبو تمام خلد في شعره انتصارات المعتصم. السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. وهذا البيت بيت خالد لأبي تمام، خلد فيه أبو تمام هذا الانتصار العظيم لدولة الإسلام بقيادة الخليفة نفسه على أولئك البيزنطيين. رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. وأبو تمام شاعر عباسي فحل، وبعض النقاد يقول لما تكلم عن الشعراء العباسيين قال عن المتنبي وعن أبي تمام وعن البحتري، هؤلاء كم؟ 3. أراد أن يصفهم فقال: فإن عزة الشعر ولاته ومناته هم أبو الطيب وأبو تمام والبحتري. وهذا يعني لا أحب هذا النوع من الوصف، لكني أنقله لك، لست متقلدا إياه. فوالله عز وجل يقول في القرآن: فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فجعل هذه رؤوس الأصنام. فهو يريد أن يقول: من رؤوس الشعر في عهد بن العباس؟ فذكر المتنبي أبا تمام والبحترية، وعدهم كما عد الله عز وجل تلك الأصنام آلهة الأصناما رؤوسا للآلهة التي كانت يعبدها كفار قريش. وهو أسلوب لو ابتعد عنه ذلكم الناقد لكان خيرا له، لكن الكلمة حفرت أدبيا، أصبحت كالوشم لا يمكن نزعه. وقد أوتي أبو تمام حظا كبيرا من الذكاء، وقد مات دون 50، وقيل إنه مات لفرط ذكائه. وهو الذي كان ذات يوم يمدح أحمد ابن المعتصم فقال في سينية شهيرة له يمدح ذلك الأمير: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. فقام بعض من يبغضه فقال: ما صنعت شيئا أن شبهت ابن الأمير ابن أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأراد أن يتدارك الأمر فقال على البديهة: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والبأس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. وهذا أن يستطيع أن يخرج بهذين البيتين ليس أمرا هينا، وقد قال الرواة إنهم نظروا في أوراقه هل كان قد كتبها من قبل أو عدها، فوجدوه لم يصنع شيئا. فقال يقال إن الطبيب الكندية كان حاضرا وقال: إن هذا الرجل سيقتله ذكاؤه. قالوا: مكث غير بعيد أبو تمام، يعني وقت غير بعيد، ثم مات بعلة أصابته. وقد وله كتاب مشهور اسمه الحماسة، وهو مختارات شعرية اختارها من كتب من أقاويل الشعراء ودونها، وقد غبط على دقته في الاختيارات أكثر مما غبط على إبداعه في الشعر، وإن كان الحق أنه شاعر مجيد جدا من مفاخر شعراء دولة بني العباس، بل من مفاخر شعراء العربية كلها، يعني أحد الكبار الذين يشار إليهم بالبنان في شعر العربية. وله أبيات خالدة من أشهرها يرددها الناس دائما، من أشهرها قوله في مدح محمد بن حميد الطوسي: عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر، فما لعين إذ لم يغض ماءها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، إلى أن قال: عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. وهذا بيت خالد ما زال الناس إلى اليوم يستشهدون به، وأنت إذا أردت أن تعرف خلود الشعر فانظر إلى كثرة استشهاد الناس بالبيت، ثمة أبيات إلى الآن الناس يستشهدون بها، وهذا دليل على أن الشاعر وفق فيها. كلنا يردد قول شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ويردد قول حافظ: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ويردد قول أبي الطيب المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ويردد قول أبي العتاهية: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. وقول القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وقول أبي الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك وانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهذه أبيات ما زال الناس يستشهدون بها، يرددونها في محافلهم في مجالسهم في قضاياهم، دليل على أن الشاعر وفق فيها. فما كان من قدر الله ونصرة الله عز وجل للمعتصم في يوم عمورية أنه خلد هذا النصر بما ذكره أبو تمام في شعره في بائيته: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. جاء عمر أبو ريشة شاعر سوري معاصر، توفي قرابة 20 عاما أو قبلها أو أقل منها بقليل، فخلد الأمر كله، خلد شعر المتنبي، خلد شعر أبي تمام، وخلد عمل المعتصم. فقال في أبيات شهيرة له: ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هذا الأمر زاده حضورا، زاد هذه المعركة، زاد استغاثة المرأة بقولها ومعتصماه، شعر أبو ريش شعر أبي ريشة زاد الأمر حضورا في الذاكرة العربية، في الذاكرة الإسلامية، في الحظ العلمي الذي نعيشه من تخليد وقعة عمورية التي وقعت في رمضان في زمن المعتصم بالله الذي أيد الله عز وجل به الدين عسكريا. لكن يأبى الله عز وجل الكمال إلا لذاته العلية، وهذا المعتصم الذي فتح عمورية ونصر الله به الإسلام وقع رهين آراء المعتزلة فنصرهم، وفي عهده جلد إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فانظر كيف أذل الله به البيزنطيين وأهل الإشراك، وكيف مع ذلك لم يوفق لأن ينصر السنة في زمنه. ولعله معذور هذا الذي بلغه، هذا الذي استطاع أن يصل إليه علمه، ولم يرد بجلد الإمام أحمد أن يذل الدين، لكنه كان يغلب على ظني تأثرا بآراء المعتزلة أن أحمد خالف الصواب. جاء بعده ابنه الواثق حتى جاء المتوكل، فأغاث الله عز وجل به السنة ونصرها، وأخرج الإمام أحمد من سجنه وأذن له أن يحدث وكان خيرا عظيما على أهل الإسلام. والمراد أن النظرة التاريخية أحيانا تحتاج إلى نوع من الإلمام حتى لا يبخس أحد حقه. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده كلاما جميلا حول نحو هذا الأمر، قال: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وإن كان ابن رجب أراد في التأليف، لكن تحمل على كل معنى في كل أحد تتحدث عنه، له حسنات وله سيئات، وهذا منهج قرآني عظيم وهدي نبوي كريم يعلمه يبصره يتدبره كل من يقرأ القرآن وينظر في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ما أحوج المسلمين في زماننا هذا إلى أن يفيئوا إلى الاعتصام، الاجتماع، جمع الكلمة، رأب الصدع، حتى تعود للإسلام شوكته وللمسلمين عزتهم، وحتى يعين بعضهم بعضا على التخلص مما تعلق بهم من نوائب الدهر وتسلط الأعداء واجتماع الأمم مع ما هم فيه من احتراب ونزاع يدمى له القلب قبل أن تدمى له العين. هذه عمورية، وما أضفته في تاريخنا الإسلامي المجيد أصبحت ذكرى تذكر بيوم بدر، فكلاهما كان في شهر رمضان وقد اقترن شهر رمضان كما تعلم بنصر المسلمين، فيه كان يوم بدر، وكانت فيه عمورية، وكان فيه فتح مكة، وكان فيه حرب العاشر من رمضان في عصرنا عام 73 للميلاد. إذا نظرنا إلى عمورية من هذا الباب نعلم يقينا أن الله عز وجل لا محالة ناصر أوليائه ومعز دينه، لكن الله عز وجل يبلونا بما يكون لنا من نصر لدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لقد خلد التاريخ صنيع المعتصم بالله هذا، ولا ريب أن الاسم الذي توشحه واللقب الذي اتخذه له أثر على شخصيته، فإنه اختار أن يلقب بالمعتصم بالله، وإلا اسمه محمد ابن هارون ابن المهدي ابن أبي جعفر، هذا نسبه وكنيته أبو إسحاق. وقد كان كما قلت في صباه يكره الكتاتيب، وينقلون عنه إنه كان بجوار أبي هارون، فسمعه هارون يقول: يا ليت، وقد رأى ميتا على جنازة، فقال: يا ليتني مكان هذا الميت. فتعجب هارون: ما الذي يدفع ابن أمير المؤمنين إلى أن يتمنى أن يموت؟ فقال: يا أبتي، من كرهي للكتاب، أي لا أريد أن أذهب إلى الكتاتيب. فأعفاه، فنشأ قليل القدرة على القراءة والكتابة، لكنه نشأ قويا شجاعا، والأمة في زمانه لم تكن تحتاج إلى من يقرأ ويكتب، فالعلماء في ذلك الزمن كثير، لكنها كانت تحتاج إلى قائد مهيب، إلى رجل شجاع، إلى رجل يقدم على نصرة دين الله وعلى إجابة من يستغيث بهم، كما صنع المعتصم بالله رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. بعد أن عاد من عمورية بقرابة 4 سنين احتجم، ثم لما احتجم أصابته علة، ثم توفي في سر من رأى، وسر من رأى بلدة اتخذها المعتصم بعد أن استقدم الأتراك، وقد كان الصراع في دولته بين العنصر الفارسي والعنصر العربي كثير، لأن المأمون أمه فارسية، فاستقدم الأتراك، فلما ضاقت بغداد بهم ضرعا بنى مدينته الشهيرة بسر من رأى، والتي يطلق عليها اليوم سامراء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده عن معركة عمورية وعن المعتصم على وجه الخصوص، وعن أبي تمام كشاعر مجيد لحقت أشعاره أنصار المعتصم. نرجو الله لنا ولكم التوفيق، اللهم نسألك العفو والعافية، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.